أشرك يا مولاي يا سيد المولاي صاحب هذا الأسود صاحب هذه الليلة المباركة والعظيمة ليلة هي من أعظم الليالي ليلة القادر حيث يرجى أن في هذه الليلة أو في ليلة 23 هي الأقرب من ليالي القدر المباركة والعظيمة في هذه الليلة نفتتحها بهذا المصاب العظيم والجلل ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تطهرنا هذه الدموع وهذا الحزن لنخرج من ولاية الطاغوت كما يعبر الإمام الخاملاني في كتاب الإمامة والولاية أن الطاغوت وولاية الطاغوت ليست هي فار وليست إنسان وإنما هي مقام تتحدث الطواغيت التي تشغل الإنسان عن الله سبحانه وتعالى وتتصرف في مشاعر الإنسان وقلب الإنسان وسلوكه وفكره ويصير في خارطة وفي مشروع أي طاغوت من هذه الطواغيت التي تتحرك خلاف مشروع الله سبحانه وتعالى أو تشوش مشروع الله سبحانه وتعالى لاستخلاف هذا الإنسان ولتربية هذا الإنسان لعله في القرآن الكريم نجد سبل تولي الطاغوت على الإنسان وحتى في التاريخ كما ينقل الإمام في كتابه الإمامة والولاية في عندنا ثلاث سبل السبيل الأول إنهم أصلا منشغلين بالدنيا الشيخ دوادي في كتاب المعاد في القرآن الكريم يقول الدنيا ليست هي السماوات والأرض والشجر والمدر وما حول الموجودات الدنيا هذا عالم عالم مقدس هذه حرم أولياء الله سبحانه وتعالى الدنيا هي تعلق الإنسان بالسماء تعلق الإنسان بالأرض تعلق الإنسان بالمال الدنيا ليست هي المال والولد والسماوات والأرض وإنما دنيا الإنسان هي تعلق وحبه وتمسك بهذه بغير الله سبحانه وتعالى بحيث يصبح أمام دينه كما يعبر الإمام الحسن عليه السلام عندما انطرح فكرة الصلح مع معاوية خطب في الناس قال عندما كنتم معنا وفينا يعني كنتم في بيت ولايتنا في دائرة ولايتنا كنا نقاتل بالصبر لا نجزع ما كنا نقاتل بالعدل كنا نقاتل بالصبر رغم قلة العدل ولكن كنا في دائرة الاستقامة ونفرق ومتيقنين من النصر وأننا غالبون على معاوية بالرغم من مكره وقوته وسلطانه ولكن كنا واثقين بأن نحن الغالبون ثم سألهم تبغون نكمل أو نسلم إلى معاوية ونصالح في يوم كان يقول لهم الإمام كنتم تقدمون دينكم أمام دنياكم كنتم معنا اليوم بصريح العبارة الإمام كان صريح واضح هل تبقون على تقديم دينكم أمام دنياكم أو تريدون تقديم دنياكم أمام دينكم هل تريدون الحياة والبقاء في سلطان معاوية أو تريدون البقاء معنا في سلطاننا في دائرتنا فقال البقية والحياة، يعني هم اختاروا الطريق. دائما كانت مشكلة الأئمة عليهم السلام مع المجتمع، مع الناس. المجتمع يقبل ويستقبل، قلنا ولاية الله سبحانه وتعالى تعيين إلهي، ولاية أولياء الله تعيين إلهي، ولاية الأنبياء تعيين إلهي، ولاية نواب العلم عليهم السلام تعيين إلهي. الإنسان كل ما عنده أن يدخل في هذه الدائرة أو لا يدخل فيها، إذا ما دخل فيها ولاية الطاغوت. هؤلاء الطواغيت يقول الإمام صالح له، هناك ناس أصلا هم مثل البيت يحبون زيارة الحياة في الدنيا، هم متعلقين بالدنيا، مثل ما كان أول إسلام أهل الشام اللي تعرفوا الإسلام من معاوية، كان عرفوا الإسلام مطلوب ملكوس. وكان عندهم بطبيعتهم يميلون إلى الزينة والحياة المرفهة، فعجبهم الإسلام، إسلام معاوية عجبهم، مش معاوية صحيح. هناك من تربى على يد أمير المؤمنين عليه السلام، الكوفة بناها، أنت تكلمنا عن المدينة ولا بناها الرسول، وكيف كان موقفها؟ من؟ أبناء الرسول صلى الله عليه وآله. الكوفة أعظم مدينة والت أهل البيت عليهم السلام، وقدمت ضريبة هذا الولاء هي الكوفة. أمير المؤمنين عليه السلام يقول إنما هي الكوفة أبسطها وأبسطها بيدي، بالمعنى أنه هو الذي ماذا، هذه هي اللي بناها. ابن ملجم كان من المحبين وعشاق الإمام عليه السلام ومن طلاب وتلاميذ المقربين، كان يتهافت على دبس الإمام سلام الله عليه، حتى عندما أخبره أمير المؤمنين أن انتقاصه ما صدق لنا في نفسي الحين إلى الوقت الأمير المؤمنين، كان محب وكان عارف بفضل ومقام أمير المؤمنين عليه السلام. كيف كانت خاتمة هذا الإنسان في الكوفة؟ ما تعرضوا إلى زينة الحياة الدنيا، ودول فيهم فقراء بالأهل. هؤلاء دخلوا إلى ولاية الطواغيت ليس بتزيين ولا بترفيه، وإنما بالتهويل والتجويع. الأمويين خلفاء بني أمية وخلفاء بني العطار صاروا مركزين على هذه المنطقة، يرعبونهم يخوفونهم حتى لا يوالون الأئمة عليهم السلام، حتى تضعف ولايتهم ويجرونهم. أكثر منطقة تعرضت للفقر المتعمد هي منطقة الكوفة، حتى انحرف كثير من الناس بسبب الجوع والخوف من سلطان الجو. أنا مثلا لما يدخل الحجار يرسل عبد الملك بن مروان إلى تأديب أهل الكوفة وإضعافهم، زين دخلت الليل راح إلى المسجد، كانوا من العباد كانوا يقومون الليل في مسجد الكوفة، زين دخل الحجار المسجد، كل واحد من شغل بصلاته وقيامه وعبادته، إلى أن وصل إلى وين كان ملتم، إلى أن وصل إلى المنبر وارتقى المنبر، وهون كل واحد يسأل في نفسه من هذا الرجل الملتم وش يظن وش يسوي. ما أحد يتجرر وتقدم وسأله من أنت، كل واحد يسأل الثاني، ينتظرون ماش ينتظرون هل ملثم يتكلم ويصبح من هو يصبح النفس ما حدا تقدم الرحمن يفهمنا العدو يفهمنا الموجودين ما عندهم جرأة اللي يسألون من دخل مسجدنا من أنت تدخل ملثم في نوان عرفك زين وهو يعطي جرأة أكثر على أنه يتولى عليه كيف ما تكونوا يولى عليكم الحجاج فتح الإمام وبعضهم عرفوا أنهم الحجاج كانوا من قبل داخل الكوفة ويعرفون أنهم صفات دماء وصار طلب المسجد أن هذا هو الحجاج لأنهم كأني بماذا مقولة مشهورة كأني برؤون قد أينع وحان قصاصة كلمة لهم تعبوا لا دخل الجيش مجموعة الأفراد لو ادعاهم في الكوفة عشان يركب جوازين عشان يتعرفون على أي حركة ممكن تصير وكلمة بعدين قال إلى أحد الغلمان أحد الغلمان أقرأ رسالة أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان بدأ هذا الغلام يقرأ فقال إلى أهل الكوفة بما معناه زين من أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان السلام عليكم كلهم صافي مش قالهم الحجة قالهم سنة ما تعرفون الأدب يبغالك تأديب واحد يسلم عليك ما سلمك رجع الغلام قرأ من أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان إلى أهل الكوفة السلام عليكم كلهم عليك السلام يا أمير المؤمنين كانت الحجاج على المنبر استقر كانت الموضوع قال لكم اعترفتون بأن الحجاج هو أمير المؤمنين ورديتون عليه السلام كان طلبتون من الآية الله ورسوله ووصياءه ولا رسوله بعدين بعد جاوز أكثر قال لهم إلا ما فيه ويقول ان انا ارتديت انا كفار انا كنت متجاوز لما تعديت على ولاية امير المؤمنين على اليوم نشوف المنام اعتداء على ولي الامر انا اعتديت على ولي امر المسلمين وكنت كافر بهذا الاعتداء وهذا الخروج واليوم ارجع الى الاسلام كل واحد كان موالي إلى علي والحسن والحسين يلا تعالوا اعترفوا أنكم كنتم كفار ورجعوا إلى الإسلام توبوا إلى الله سبحانه وتعالى بالرعب التخويف والتجويع استطاعوا أن يهيمنون على كثير من أهل الكوفة ولكن كما تشير الآية أنه في كل مجتمع هناك رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة هناك مجموعة من المؤمنين ما يلهيهم شيء لا تجارة تلهيهم لا فقر يلهيهم لا جوع يلهيهم عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون لماذا؟ لأنهم يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب هذه النقطة إلا تقف وتثمر من زلزلين جوعانين مساكين إلا عزب إن فيما طائف فكر أن إذا صبرت وتحملت عذاب الدنيا الله يوم القيامة وش يسوي بعليش ما شاء الله كان صبرنا على الخوف وعلى الجوع زين الله بعوضنا الآية الثانية والذين كفروا الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يعني هؤلاء الكفار أعمالهم مثل السراب تخويفهم مثل السراب تجويعهم للناس مثل السراب تهديدهم مثل السراب مشروعهم سراب بقعة من السراب يحسبه الظمآن ماء زين حلي الظمآن اللي يفكر الناس هذا الكافر اللي يقول أنا عندي الماء أنا عندي الحياة أنا عندي الرز زين أنا عندي مشروع لحياتكم هذا الولي الذي يريد أن يتولى أمور هؤلاء المؤمنين اللي فيها الجوع وتلاهم الله سبحانه وتعالى بالجوع والخوف والفقر هذا الضمآن الله سبحانه وتعالى كيف يتعامل معه عندما يجري وراء هذا السراب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا يوصل إلى نهاية هذا المشروع يشوف السراب ما في شيء ما في مال ما في شيء يشبع ما في شيء يجعل في مأمن ولكن هو كده ووجد الله عنده يجد الله سبحانه وتعالى لو ليش عشان يجازيه عشان يمسح على راسه ويقول له زين تحمل عشت في سراب انت انظلام لا لا عشت في ولاية كفار عيش وهم سراب وانت لأنك تدري ان سراب ولكن خوفا وطمعا في ان تصل الى شيء من هذا الولي انه يدبر شوي حياتك يمشيك على الاقل عيش كم يوم في الدنيا تقول الآية ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب والله سريع الحساب إذا حتى هذا الذي يركع للطاغوت بالخوف والتجويع هنا ما عليه مسؤولية وأن رفع أمنا مسؤولية الرجوع والتوبة والتمسك والدخول والإصرار على ولاية الله ورسوله والذين آمنوا كنا نتكلم عن أصحاب الأمير عليه السلام ذكرنا أن ولاية أولياء الله فيها ثلاث عناصر العنصر الأول كان يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أول شيء البراءة أول شيء البراءة لا إله إلا الله وش يعني لا إله إلا الله لا إله يعني أول شرط غير الله أول تخرج من دائرة الطاغوت حتى تستطيع أن تصبح من أهل الله حتى الصيام سيد مهندس زين عارف إيراني يقول إن الصوم تقريبا انكرر في دروس الأخلاق إن الصيام هي العبادة الوحيدة اللي فيها وش ترك الصيام يعني أن تترك الأكل والشرب تترك كثير من المحللات أما بقية العبادات هي فعل تأتي بالفعل معين يقول أيضا مهندس أن العبادة اللي تعلم الإنسان على أن يحترض على نفسه أولا يحترض على مجتمعه أن يصير معارض هي الصوم أول شيء يقول ما أبغى آكل
معاوية انت المقدمة كلها كم تقيم درجات في الجنة المقدمة كلها خلاص انا ارضي هذا انا اشتهيه بقى حتى بالمحللات بمقدار ما تقبل الا تقبل فيه هذا مقارب في الجنة الا تقبل فيه في هذا العالم سوف تراه يوم القيامة هناك من يقول لا يكون شيء حتى يصل الى اعلى مقام في الجنة جنة ولاية لعين عليهم السلام الان احنا لوش نستخف فيها ونحيي ونعتاد لان احنا شيعة لان نصير حلوة لان نظلموا او لانهم منعوا انفسهم من كانوا هم قادة انفسهم امتازوا بالفرائل والله نظر استشهدوا نصوار القادة انقتلوا ولكن أئمة عليهم السلام إلا ميزتهم عن كل قادة كل الأديان وكل المذاهب وكل الحركة والنهضات الاجتماعية أنهم أهل فضيلة أخلاقهم ميزتهم عظمتهم ميزتهم هيبتهم ميزتهم وقلنا أن هذه العصمة لا تختص بالإمام كل من يكون عنده مشروع يعني لا تختص بالأمة الأنبياء كل من يكون عنده مشروع ويستميت من أجل تدوين طاقاته واستعداداته وإمكانياته وفكره وسلوكه في هذا المشروع فإنه معصوم بالنسبة إلى هذا المشروع هذا المشروع يعصمه الإمام صلى يقول الطاغوت هو الذي يشغل فكرك ويسلب إمكانياتك ويسيرها كيفما يشاء لا كيفما يشاء الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون إلى العام قبل الولاية العنصر الرابع إلى اليوم بإنصار عشر مدى وهو الهجرة من ولاية الطاغوت إلى ولاية الله سبحانه وتعالى رافع ما سوى الله حتى أدخل في ولاية الله سبحانه وتعالى ومن يتولى الله أثر هذه الولاية لما نتكلم عنه إن شاء الله آخر ثلاثة جاي ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون هذه الولاية تنصر الإنسان إلى الغلبة إلى الهيمنة وأنت أشارنا إلى كيف نحن نحس بأن شعور نحن شعورنا بأن أمير الله علينا تعني أمريك أحسن منا فيها الله أحسن منا مش يدهم أحسن منا من يعيش في دائرة ولاية الله ورسوله والذين آمنوا يشعر هو المهيمن مثل ما يقول السيد يوم صلى الله عليه وسلم تقريبا كان عندي على التعليم والتربية اللي أمس كتبناها الوثيقة وثيقة 2030 على كوادرات من منظمة الأمم المتحدة هذه بتحوف الإنترنت تشوفونها في وثيقة حق التربية الصحية حق المرأة حق الطفل حق كل شيء صح كل شيء وعلى الدول تطبيقها وتنفيذها إلى حد 30 لازم كل الدول تطبق هذا القانون زين اليوم صار في محاضرة لنا قبل شهرين تقريبا لما صارت في إيران شوية اختلافات من بعض في هذا الوقت العمل في الوقت قال أن أفضل أن نقبل بأن غير المسلمين يخططون إلى المسلمين كيف يتعلمون وش يتعلمون بغض النظر عن المحتوى عدل ولا عدل أفضل أن نقبل بأن غير المسلم يهيمن على العالم الإسلامي، هذا إعلان الكفر، يعني خروج عن ولاية الله سبحانه وتعالى. وضع رعا مستواه وأغراضه، وعنده أغراض كبيرة وما عنده أغراض كبيرة. الإسلام جاء مهيمنا على الأديان، وهذا تكليف، تكليف معتقد يجب أن نرسم في أنفسنا وفي أنفس أولادنا، بأنه يجب أن يكون المسلم مكلف، مثل ما هو مكلف الصيام والصلاة والحج وغيرها، مكلف أن يجعل الإسلام يهيمن على بقية الأديان. كل واحد حسب إمكانياته، الطبيب يعمل حتى يجعل هو كرام الطب، الطب الإسلامي،
الطب الإسلامي يعني ما أنشأ في الإسلام، الإسلام يعني الشعب بس،
زين؟ تربية وتعليم إسلامية، كلها كل واحد في دائرة، المدرس، الطبيب، الأستاذ، المهندس، يعمل بأن تكون أن ينتج ما يتناسب مع مبادئ الإسلام وقيم الإسلام. وهذه المنتجات، منتجات المسلمين، هي التي تهيمن على المجتمعات. هذا هو الأصل الذي يجب أن نعمل من أجله، ونحن مكلفون بالقيام به. هناك في كل زمن رجال قاموا بهذا الدور، في أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام تكلم عن أمره، وأيضا سلمان الذي آخى بين الرسول صلى الله عليه وآله، آخى بين سلمان وأبو بكر. سلمان أيضا كان كبير في السن وكان عالم، كان سلمان الرسول صلى الله عليه وآله بالسلسل لكثرة حكمته وإتقان الإبراهيم، ويقال في التاريخ بأنه كان من أوصياء النبي عليه السلام. إذا الله رحيم مقام عز سلمان، أبو ذر كان عنده علم، عنده بصيرة، لكن لا تضاهي عظمة سلمان. أبو ذر كان قوي في لسانه، لسانه صادق. كل واحد ميزة، ولكل من الأصحاب لا لميزة، ولكن كم ولو في مجموعها فرقة ومجموعة تدافع عن الإسلام وتحفظ الإسلام للأجيال. يوم من الأيام كان أبو ذر وسلمان طالعين من المسجد، أبو ذر صايم، قال سلمان تعال أنا بعزمك على الفطور، طاب الصوت عندي، راح أبو ذر مع سلمان في رواية في أبو ذر، يمكن بعد في واقعتين أو رواية واحدة، ولكن في واحدة منهم ضعيفة أو شيء ما أدري. فالمهم قعد أبو ذر حط المال السفرة، وش السفرة؟ سفرة القرآن، خبز زيادة، كسرات من الخبز، وشوي محروق. قام أبو ذر يطالع الكسرات، شيل واحدة، حط واحدة. زين؟ سلمان قال له شو قاعد تسوي؟ ما عرفت منك الفطور. أما الحين طلعنا من المسجد تأمني على الفطور، و فأخذ شك حصلي كسرات محروقة بعد. هذا الفيلم. رواية ثانية، هذا ما حصل كان السنة قرأتها بالفارسي من جاوز الكتاب. رواية ثانية أنه دعا سلمان يوما أبو ذر إلى منزله، فقدم إليه رغيفين، أخذ أبو ذر يقلب حالين الرغيفين، يعني ما كانوا مكسرين واضح لهم. فقال له سلمان يا أبو ذر لأي شيء تقلب هذين الرغيفين؟ شو قاعد تسوي يعني؟ معاذ منك الواضح. قال خفت أن لا يكونا نضيجين، يعني بالعكس خفت أن ما يصيروا ناضجين، يعني ما صورتهم عدل، مو مطبوخين عدل. فغضب سلمان غضبا شديدا من ذلك، ثم قال له ما أجرأك حيث تقلب هذين الرغيفين؟ زين الحين بعد ما صار كل الأوراق ما أخذ معي الرواية من أول الشهر، كما كلام الأوراق الواحد يشوف كل هذا مشكلة جمال الحرس ما تعرف المعدل ده في المطبخ عشان ما حد يتذكر. زين فوالله لقد عمل في هذا الخبز، يعني هذا الخبز اللي إحنا آخر شنو قلنا الخبز لا بس عندي شيء أحلى الخبز أول شيء طالع في فيه ولا ما أحد يفكر إذا يضرب الخبز صح؟ هذا الكون عمل فيه الماء الذي تحت العرش يعني المطر تنزل من عرش الله سبحانه وتعالى هذه الأمطار حتى تخضر الأرض وعملت فيه الملائكة حتى ألقوه إلى الريح الريح تحرك وعملت فيه الريح حتى ألقته إلى السحاب هذا الماء وعمل فيه السحاب حتى أمطره إلى الأرض وعمل فيه الرعد والبرق والملائكة حتى وضعوه في مواضع وضعوا الأرزاق في هذه الأرض وعملت فيه الأرض والخشب والحديد والبهائم والنار والحطب والملح لأن يمر على مياه كثيرة جماعة حول الطحين لأن ينخبط وغير ذلك ولا وما لا أشطيه أكثر فكيف لك أن تقوم بهذا الشغل أو كم جند من جنود الله سبحانه وتعالى عمل حتى يقول لك هذا الخبز فقال أبو ذر إلى الله أتوب وأستغفر الله مما أحدث وإليك أعتذر مما ترك المعافاة الأخوة كل واحد يصفع الآخر من يكمل واحد يكمل الثاني واحد عنده علم قوي واحد عنده قوة بدنية واحد عنده لسان صادق واحد عنده كل واحد عنده استعداد معين وش يسوي يكمل الآخر وينصح الآخر حيث يرفع مستواه العلمي يرفع مستواه الروحي ويتعاونون على ولاية الله سبحانه وتعالى ولاية أولياء مالك الأشتر الذي عرف بعلمه خطابته هو بيانه كان سيد قومه لأن لسانه عذب كان سيد قومه لأن خطابته عذبة يستفيقها قومه وأيضا عرف بالشجاعة وقوة البدن يعني اجتمع كثير بالبنك يعني مالك إن شاء الله تقرأ تاريخه مهم في حياة أمير المؤمنين عليه السلام خصوصا أنه استطاع أن يفتح قلعة محكمة الإغلاق فقط بالتكبير كان معه ألف فارس راح أنصفهم يقولون يفتحون القلعة تحتاج على الأقل إلى عشرة إلى عدد كبير وسوى كذا كل الله أكبر بصوت عالي في الليل قالوا كلهم الآن يصرخون انتم بتراتون تصرخون الله أكبر الله أكبر تتعال ما دام القلعة اللي دخل القلعة فرصت أنا هزان عشرة لأطمان الآن فتحوا القلعة خطر أحيانا الموقف هو تباع يمزل العدو ترى حتى أعداء الله ورسوله في كثير من الأحيان يهزمون المواليين سبب إعلام كاذب تخويف مالك عندما أمره أمير المؤمنين عليه السلام على أهل مصر لاحظوا وش كتب وبالقرن بالكمال وبنختم أنه فقد بعثت إليكم عبدا من عباد الله لا ينام أيام الخوف ولا ينقل عن الأعداء ساعات الروع أشد على الفجار من حريق النار وهو مالك بن الحارث اسمعوا له وأطيعوا إلى أن قال فإن أمركم أن تنفروا فانفروا هذا نائب الإمام ما يخاف ما يستعب قوي واعي يساعد الفقير المترفين بقية الترفين المؤمنين يقف عن المستضعفين فإذا أمركم أن تنفروا فانفروا وإن أمركم أن تقيموا فأقيموا يعني اسمعوا له فإنه لا يقدم ولا يحجم ولا يؤخر ولا يقدر إلا عن أمره الحين نرجع إلى سيرة مالك، هل كان كل شيء يرجع إلى أوامر أمير المؤمنين؟ كل شيء كان في أمير المؤمنين؟ لا، كان عارض بما يريد أمير المؤمنين، كان عارض بأهداف الإسلام ويعمل على أساس الحفاظ على هذه الأهداف. شيء ممكن أن يستفيد من أعداء الله
يبتعد
عنه، يعرف مثال أمير المؤمنين يعرفه، وهذا طبيعة التربية، طبيعة التربية الولائية، طبيعة التربية حتى في البيت. الحين الأم ترتاح من ولد إذا كان يعرف مزاجها ويرى وش تحب وش ما تحب، والله من ولد شو ما هي وش أقول ما خلاص كل شيء كل شيء عيسى الأم ما وش ترضين كذا والله كذا. الحين في البيت مثلا شهر رمضان أمها في المطبخ عندهم بنتين، بنت تعال وش كيف أمها تطبخ وكيف ترتب السفرة، وبنت لا ما تبغى تشغل مخها عشان تعال شوف كل يوم وش راح تسوي. مع ذلك تسأل كل يوم كم أحط لك؟ ما أحط في البن وشو أسوي؟ أحط إيه ولدين؟ أرجع الغصون كيف أرتبها؟ الأم منهم تحطها في هذه. إحنا كل مش هنستغل فيه ويش؟ حكم شرع. كل مش هنستغل فيه حكم شرع. مالك أيضا من الأحلام اللي صارت خلاص وقت فيها زين؟ أنه في قضية عثمان، في قضية عثمان اجتمعوا مجموعة من الصحابة وراحوا يكلمون عثمان، اجتمعوا من أقطار مختلفة واتجهوا إلى المدينة. أمير المؤمنين أوقفهم، كان منهم مالك، أوقفهم أمير المؤمنين قال إنهم لا تسببون شوشرة ولخبطة ارجعوا ما علينا نصبر نشوف الله يقدر. زين رجعوا في الطريق أمير المؤمنين ايش قال لها؟ رجعوا كل واحد يرجع إلى في منطقة منها. ورجعوا شافوا غلام إلى عثمان عنده رسالة، هذه الرسالة فيها تحريم على كل من يخالف عثمان. كل واحد يخالف عثمان صرفوا معه قتل تشريد تهجير ما أكثر من هجر أمور عثمان من الصحابة. مالك رجع ما راح الأمير المؤمنين يعرف هذا الموقف الحين في تحريم علينا في تشويش على مجموعة أمير المؤمنين مباشرة راح لرجع عثمان أخذ موقف. لماذا ننظر نقول ليش ما رجع من كل شيء هو يعرف وظيفة كمؤمن موالي أول شيء اللي قلناه يمكن أول عبارة قلناها في أول محاضرة أن الموالي يعرف الحديث إن الموالي عنده وعي وبصيرة يعرف واضح عنده ما الذي يتطلب منه الموقف في كل آن. لاحظوا نكتب هذه القصة، قصة من القرآن الكريم بشكل سريع وهم سحرت فرعون موسى عليه السلام عندما ضعن سحرة فرعون ما كانوا سحرة يلعبون على الناس كانوا علماء يعني كانوا يعرفون قواعد الفيزياء والكيمياء والهندسة وكان فرعون مخلي هؤلاء من خلال هالقواعد يخضعون الناس إلى سلطان فرعون كان عندهم قدرة على اكتشاف طرق عجيبة وغريبة للتعبير لأن عندهم اطلاع واسع على الكيمياء والفيزياء إلى اليوم بعض القواعد اللي هم اكتشفوها إلى اليوم ما أعرف أحد من العلماء يكتشفها أو يعرفها لا في الهندسة ولا في الفيزياء ولا في الكيمياء. هؤلاء الذين كانوا يخضعون الناس إلى فرعون بالعلم العلم في خدمة هذا الطاغية. زين عندما واجهوا موسى عليه السلام يقال استخدموا الزبر حطوا في أنابيب وحطوا في الناس من بعيد أنهم قاعد يتحرك وما تعابين وعلى ذلك لا إلا استخدموا قوانين فيزيائية. موسى عليه السلام جاب أصلا هذه القوانين وجاء بقوانين خارج الفيزياء خارج الكيمياء خارج الهندسة هذه العلوم الثلاثة هي أساس العلوم الطبيعية. زين فعرفوا بأن هذا القانون اللي استخدمه موسى عليه السلام علماء عرفوا بأن هذا القانون اللي استخدمه موسى عليه السلام لكي يحيي الأثر ما هو قوانين الطبيعة ولذلك مباشرة لأن عالم وعارف خضعوا قالوا ماذا؟ قالوا فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا بربي
هارون وموسى. فرعون ما قال لهارون، ما قال له بأطلعكم من القصر وأسجنكم وأعذبكم، لأنه قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، يعني أنا استأذنتكم يعني مثلا مش رصاع. بعد نكمل، إنه لكبيركم فلأقطعن أيديكم، يعني كيف بعذبكم، وأرجلكم من خلاف، خلاف كل الأساليب التعذيب اللي أنتم تعرفونها، بعذبكم تعذيب ما تتصورون، ولأصلبنكم في جذوع الناس، ما قالوا بسجنكم، سجن كراري بسجن مثل ضيما الحين مثلا، قال لهم بسجنكم في وين؟ بطلبكم على التقطيع العجيب الغريب، لأنكم ما تتخيلونه، بحطكم في جذع النخلة، هذا سجنكم، لازم ما تموتون داخل جذع النخلة، ثمانية نقطة. ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. أنا أو رب موسى هذا اللي آمنتم فيه، ماذا قالوا؟ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، ثم قالوا والآخرة بقيتها والآخرة خيرا وأبقى. عذاب الدنيا فطرة، الإنسان يعبر منها يذهب إلى الخير والبقاء والخلود، هكذا هو الغلبة، غلبة أهل الحار ينظرون إلى الدنيا على أنها متاع قليل، متاع قليل والآخرة خيرا وأبقى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا بصيرة هؤلاء الذين حق